باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من اول الايه الاولى: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا آخر حاجة انتهينا من تأملاتنا في سفر حزقيال، وفي الحقيقة كان قدامي أكتر من سفر سواء كان في العهد القديم أو الجديد، لكن شعرت أن ربنا وجه الأمور نحو إنجيل القديس لوقا. تقريبا ده هيبقى أول إنجيل ندرسه آية آية. كنا خدنا مقدمات في الأناجيل ومقدمة في كل إنجيل لوحده، كنا أفردنا مقدمة دراسية طويلة في إنجيل القديس يوحنا، لكن أول مرة يعني بنعمة ربنا وربنا يكمل نبتدي دراسة في إنجيل من الأناجيل الأربعة بنعمة ربنا ناخدها آية آية. أولا إنجيل القديس لوقا قيل عنه أنه من أحسن ما كتب عن حياة سيد المسيح. عارفين الإنجيل بتحكي حياة سيد المسيح سواء كان جيب معلومة القديس متى مرقس لوقا يوحنا، فقيل عن إنجيل القديس لوقا كقصة كحكاية من أحسن ما كتب عن حياة سيد المسيح. من جهة الصياغة الأدبية بتاعة الإنجيل، في مؤرخ وكاتب فرنسي في القرن 19 اسمه رينان، ده كان رجل ملحد وكان بيهاجم المسيح جدا، لكن عند إنجيل القديس لوقا قال أجمل كتاب في سجل أدب اللغات. يعني لما ندرس الكتب الأدبية القديمة في اللغات المختلفة إنجيل القديس لوقا يتحط في القمة من جهة الصياغة اللغوية، من جهة الألفاظ في اللغة اليونانية القديمة. أولا إنجيل القديس لوقا الكاتب هو القديس لوقا، كلمة لوقا اسم لاتيني معناه حامل النور أو المستنير، وفعلا القديس لوقا بيحمل نور المسيح لكل من في قلبه اشتياق أن يتعرف على شخص المسيح وعلى خلاص اللي عمله ربنا يسوع. القديس لوقا كاتب زي ما احنا عارفين الإنجيل وكاتب سفر الأعمال، والاثنين بيكملوا بعضهم، والسفرين دول من أطول أسفار كتب العهد الجديد في عدد الكلمات وبالطبع وبالتبعية لما تقسم لإصحاحات. يتميز القديس لوقا أنه هو الكاتب الأممي الوحيد وسط كتاب العهد الجديد. كل كتاب العهد الجديد سواء الأناجيل أو رسائل أو سفر الرؤيا اللي كتبوها ناس يهود، باستثناء إنجيل القديس لوقا وطبعا سفر الأعمال بالتأكيد، فده الكاتب الأمم الوحيد. أممي يعني مش من شعب إسرائيل. عرفنا منين إنه هو أممي؟ معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي الإصحاح الرابع الآية 10 لغاية 11 بيتكلم على الناس الخدام الرسل التلاميذ بتوع بولس اللي بيشتغلوا معاه، فظهر واحد كتب واحد اسمه أرستارخوس وماركوس أبونا ماري ماركوس ويسوع المدعو يوستوس قال الذين هم من الختان، يبقى دول يهود. بعد كده ذكر بقى اسم لوقا، يبقى ده يؤكد ان لوقا ما كانش من الختان يعني ما كانش يهودي. الآباء اختلفوا. القديس جيروم قال ان هو دخيل ثم مسيح. دخيل يعني هو وثني وبعد كده دخل في الديانة اليهودية فدعي دخيلا وفيما بعد قبل الإيمان بالمسيح. القديس يوستين الشهيد قال إن هو وثني وانتقل من الوثنية للإيمان المسيحي. طبعا ما نقدرش نجزم، لكن يعني أنا داخليا بميل إن هو دخيل، زي ما هنشوف بحكم إن المسيح اختار واحد من السبعين، فبميل أكتر، ما أقدرش أجزم، ده مجرد إحساس مش مبني على دراسة، يعني إنه كان دخيلا من العالم الوثني إلى اليهودية، ومن المرحلة دي دخل في الإيمان المسيحي. القديس لوقا قال عنه معلمنا بولس الرسول في كولوسي 4:14: لوقا الطبيب الحبيب، فكان بيمتهن مهنة الطب، وكان هو الطبيب الشخصي لمعلمنا بولس الرسول، على ما يبدو انه النصيحة اللي قالها لتيموثاوس فيما بعد: لا تكن شراب ماء بل قليل من الخمر، اوكي شراب ماء بل قليل من الخمر في شفاء من اجل معدتك واسقامك الكثيرة، يمكن يكون وراء النصيحة الطبية ديت لوقا اللي هنعرف عنه أنه كان رفيق بولس في السفر. كنا درسنا سفر الأعمال آية آية، وشفنا أنه في أجزاء بيتكلم فيها كاتب سفر الأعمال بصيغة الجمع: أقلعنا، نزلنا، فاستقبلنا الإخوة، يدل أنه دي المراحل اللي كان معلمنا لوقا بيرافق فيها بولس الرسول. فهو طبيب بيقدم دم المسيح كترياق للخلود للعالم كله، بيقدم كطبيب إنجيله لشفاء النفس. أيضا قيل عن القديس لوقا أنه كان رسام بيرسم، في طبعا يعني في إجماع أنه هو رسم صورة لعمان العذراء، في رأي ثاني بيقول رسم صورة لبطرس وبولس، إنما الإجماع على صورة العذراء. برضو في اختلاف صورة العذراء، البعض قال موجودة في أسبانيا، البعض قال موجودة في روما، ما درش أجزم يعني، لكن ممكن يعني يكون الأصل حاجة من الاثنين، يا أسبانيا يا روما، والتانية نقلت عنها، إنما الرأيين دول مذكورين في التاريخ. أيضا نعرف عن القديس لوقا أنه كان واحد من السبعين رسول، لوقا 10 اختار ربنا 70 آخرين، يقال ان كان منهم القديس لوقا. اللي قال الكلام دوت نمرة واحد أوريجانوس في مقدمة لدراسته لسفر أيوب، أشار إلى أن لوقا واحد من السبعين. في أيام أسقف اسمه أبيفانيوس، كان أسقف أبروس في بداية القرن الخامس، كان سنة 403، احتسب أنه من السبعين رسول. عندنا في كنيستنا القبطية في ابن كبر كتاب مصباح الخدمة، ده بيرجع للقرن الـ14، ذاكر أسماء السبعين رسول نمرة 19 في الترتيب اللي ذكره، قال إنه لوقا من السبعين، وده موجود ومترجم عربي، يعني كتاب مصباح الخدمة لابن كبر. أيضا نعرف عن معلمنا القديس لوقا أنه كان واحد من تلميذي عمواس اللي تذكروا في إنجيله لوقا 24، اللي يوم الصلب بالليل كانوا راجعين لعمواس يوم الحد، متأسف اليوم الثالث، ورفقهم المسيح، عارفين القصة. فهو ذكر أنه في إنجيله أنه كليوباس وواحد تاني، الواحد تاني ده هو، بس طبعا من اتضاع الرسل تملي ما بيذكروش نفسهم أو ما يذكروش اسمه. قيل عنه أنه عاش بتول واستشهد وكان عمره 84 سنة. القديس جيروم قال أن جسد نقل للقسطنطينية، احنا عارفين أنه الملك قسطنطين أنشأ كنيسة سمى كنيسة الرسل، وحاول يجمع الرفات بتاع كل القديسين من كل أنحاء العالم، فاتنقل للقسطنطينية في كنيسة الرسل، وفيما بعد اتنقل لإيطاليا. ده من جهة الكاتب. من جهة الشهادة ان القديس، طبعا مش هاخد الأمور بشكل دراسي يعني، بس يعني مقدمة كده ناخدها، وبعد كده بنعمة ربنا ندخل في الإنجيل. الدلائل على ان لوقا كاتب الإنجيل هنجيب دلائل من داخل السفر نفسه ودلائل من الخارج. الدلائل اللي من جوه انه لما نقارن، ودي هنشوفها واحنا بندرس بنعمة ربنا الانجيل، انجيل القديس لوقا الانجيل الثالث لما كان يوصف المرض كان يوصفه بدقة بخلاف الاشارات العابرة اللي كان يشير ليها مثلا متى او مرقس، فدي ادت انطباع انه ده طبيب اللي بيكتب لما بيشخص مثلا حمى شديدة، مش كانت محمومة مثلا زي ما قال ماري مرقس، حمى شديدة يعني كطبيب مش مجرد يعني درجة الحرارة مرتفعة درجة يعني. إيه لما بيوصف الرجل ذو اليد اليابسة يقول لك كانت يده اليمنى يابسة، طبعا معروف الدكاترة بيبقوا شوية خصوصا لو بيكتب مثلا تقرير مش مجرد يقول لك ايده يابس، لا يعني ايده انهي، قال لك ايده اليوم. وحنشوف برضو احنا بنتأمل في الانجيل اشارات لذيذة خالص، دخول جمل من ثقب ابرة، الانجيليين بيت الانجيل الإزائية لما ذكرت الآية ديت تكلم على إبرة الحياك، القديس لوقا اللفظ تكلم على إبرة الجراح، طبيب ودي الألفاظ اللي على لسانه يعني. أيضا توقفه عند حادثة قطع أذن ملخص عبد الرئيس الكهنة، طبعا نلخص تذكر يوحنا اسمه لأن يوحنا كان بيدخل بيت رئيس الكهنة وعرفهم، لكن لوقا قال إنه قطع ودان عبد. اتوقف لوقا عند ديت ليه؟ لأنه كطبيب ودنه تتقطع وبعد المسيح يمسكها ويصلحها تاني، عارفين الودان في شرايين وفي غضروف رابط الودان يعني والحاجات قطعت وبعد كده المسيح راح مصلحها، فدي أثارت انتباه لوقا كطبيب عشان كده يعني واقف عنده ما نلاقيش المعجزة ديت. يوحنا ملخص ومسيح شفاه، بس لوقا واقف عنده، كان بيقول لك بطرس خد سيف وسكينة وقطع ودانا عبد رئيس الكهنة وكان اسم العبد ملخص يوحنا مثلا، لا توقف بقى لوقا عند شفاء الودن كطبيب. أيضا كطبيب ذكر ظاهرة طبية رغم أن هي ما كانتش معروفة في وقت القديس لوقا، لما المسيح كان في البستان يقول لك وصار عرقه كقطرات دم، هو لوقا اندهش من المشهد، ما كانش في تفسير علمي في الوقت ده للأمر ده، فيما بعد لما العلم تقدم قالوا تحت الضغط النفسي الشديد ممكن الشعيرات المحيطة بالغدد العرقية تنفجر فالدم يطلع ومعه سائل أحمر خفيف، ظاهرة الطب بيأكدها النهاردة، بس أيام لوقا ما كانتش معروفة الظاهرة ديت. فمن اندهاش لوقا إيه اللي يعني عرقه نزل كقطرة الدم دوت، فاستوقفته كطبيب رغم أنه مش عارف لها تفسير كان في الوقت دوت. أيضا من داخل إنجيل القديس لوقا الدليل لوقا صار شفيع الأطباء يعني وشفيع الرسامين، أعتبر أنه طبيب ورسام. أيضا من إكرامه للأطباء في معجزة شفاء نزفة الدم، بصوا التقرير اللي كتبه معلمنا القديس ماري مرقس والتقرير اللي كتبه لوقا. ماري مرقس قال إيه عن المرأة نزفة الدم؟ أنفقت كل معيشتها على الأطباء، يعني خدوا فلوسها ولم تنتفع شيئا، ما خفتش، لا مش بس لم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. ماري مرقس بيقول اللي حصل لوقا يعني إكراما لمهنة الطب، يقول إيه لم تقدر أن تشفى من أحد، وكان المشكلة فيه هي اللي مش قادرة تخف، يعني طبعا باين انه ايه في تلطف بالاطباء، فدي شهادة من الداخل انه الكاتب طبيب، وما كانش فيه في كتاب العهد الجديد كلهم طبيب الا لوقا الطبيب الحبيب. في شهادات من الخارج. شهادات الخارج دي هتشمل حاجتين، هتشمل المخطوطات وتشمل أقوال الآباء. لما بنقول المخطوطات، طبعا المخطوطة الأصلية اللي كتبت مفقود، يمكن ربنا لعل الشعب يقدسها أو أيا كانت يعني القصد الإلهي، أو يمكن لو بس اتبقت المخطوطة الأصلية البعض يقول لك طب ما دي ممكن ملعوب فيها. لا، لما يبقى فيه آلاف بقى من المخطوطات نسخت وتتفق، فده يدي مصداقية أكتر. فأنا قصدي إيه بقى بقول؟ إنه الكتاب ما كتبوش اسمه، يعني متى ما كتبش إنجيل متى، لا، كتاب ميلاد يسوع المسيح، ابن داود، ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، ماري مرقس نفس الحاجة، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، لوقا نفس الحكاية، الجزء اللي احنا قرناه، إسكان كثيرين، كده ما كتبوش اسمه. إنما المخطوطات اللي نسخت، النسخة السورياني، النسخة السورياني دي بترجع للقرن السادس. طبعا دراسة المخطوط ده علم كبير خالص، يدرس نوع الورق ونوع الحبر وطريقة الصناعة وأسلوب الخط نفسه، حاجات كتيرة يعني، موضوع كبير قوي يعني. فعشان يحددوا ان المخطوطة دي بترجع لأنهي قرن. فالمهم المخطوطة السوريانية مكتوبة باللغة السورياني بترجع للقرن السادس، واكتشفت في مصر في القرن التسعتاشر. يعني برضو دي حتة مهمة، انه مش حاجة، لا، دي في القرن 19 والانجيل منتشر، ويمكن الناس بدأت تهاجم بدأ من القرن 16 او ما بعده. طب دي جت في القرن 19 بتؤكد اللي ما بين ايدينا. يعني دي قضية تاني في البرهان على صحة الكتاب المقدس من التحريف. المهم المخطوطة بقى بادية السورياني بادية ازاي؟ بتقول باسم ربنا وإلهنا يسوع المسيح نكتب الإنجيل المقدس الذي هو بشارة لوقا الإنجيلي التي تكلم بها مبشرا باليونانية، يبقى النسخة الأصلي مكتوبة باليوناني، في مدينة الإسكندرية العظمى. في مدينة الإسكندرية العظمى البعض قال إنه لوقا كتب إنجيله في إسكندرية، في بعض الآباء قالوا كده، بعد ألف أنطاكيا. لكن أنا بميل إنه النسخة السورياني تحديدا كلمة في الأسكندرية المدينة العظمى، عايز أقول إنه مكان نسخ المخطوطة، أنا اللي نسخها، ده بيقول أنا نسختها في إسكندرية. أنا بميل للرأي ده أكتر يعني. إن المهم إنه شهدت إنه الكاتب لوقا. أيضا النسخة اللاتينية برضو بدت كده، هوت باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، إنجيل الآب الفاضل لوقا، في المقدمة كده، وبعد كده بدأ ينسخ الإنجيل. فده المخطوطات بتؤكد إنه الكاتب هو لوقا. أنا هنا عايز أفتح يعني قوسين كده، أنا مش بهاجم حبيبي حد يعني، لكن إحنا بنفكر وكلنا يعني بنبغى مجد واحد وغاية واحدة، فبنتكلم كأخوة مع بعضنا. لا يمكن إثبات قانونية الأسفار المقدسة بدون رجوع للتقليد. دي حقيقة كل المؤمنين في كل العالم متفقين عليها. كل المؤمنين يؤمنوا أن الإنجيل ده بتاع متى. طب هو النسخة الأصلية أو النسخة مش كانش مكتوب فيها متى؟ لا، التقليد قال لنا أنه متى. المخطوطات قال، طب إحنا استلمناها منين؟ من اللي قبلينا؟ هذا التقليد. فبدون التقليد، ولو يعني حد بيتابع مثلا معظم الدراسات اللي انا درستها في العهد الجديد، بنسبه بدرجه ما قانونيه الصفر، فتملي اثبات قانونيه الصفر راجع للتقليد. احنا استلمنا دوت. طيب إذا كان ده حكم الكنيسة اللي هو ما يسمى بالتقليد، ما يسمى بالتسليم للأصفار، وكلنا كمؤمنين بكل الطوائف قبلنا الأصفار لأنها هي المسلمة إلينا، طب إشمعنا بقى بنيجي عند تفسير الأصفار وما نتمسكش بالمسلم لينا؟ يعني حكي ده بين قوسين يعني. ما هو الاختلاف بين الطوائف جه منين؟ من تفسير مختلف لكلمة الله. الكلمة هي ما فيش فيه اختلاف عند كل المؤمنين المسيحيين، لكن الاختلاف في التفسير. طب إذا كنا إحنا أثبتنا قانونية الأصفار كمؤمنين جميعا بحكم التقليد، طب ليه ما بنرجعش للتفسير بحكم التقليد؟ بين جزئين يعني، بس فدي شهادة من الخارج إن الإنجيل هو إنجيل لوقا. طيب شهادة أيضا من الخارج إن الإنجيل وإنجيل لوقا أقوال الآباء، أنا حاجبهم لكم بالأقدم فالأحدث ترتيبهم يعني. نمرة واحد، يوستين الشهيد. يوستين الشهيد ده دخل في حوار مع راجل يهودي اسمه تريفو، الكتاب ده موجود. يوستين ده كان من سنة 100 لسنة 165 ميلادية، قبل الإيمان بالمسيح ما بين سنة تقريبا سنة 130 ميلادية. عمل الحوار دوت مع تريفو اليهودي ما بين سنة 132 لسنة 135. طبعا التواريخ عموما في الدراسة ممكن تفرق سنتين ثلاثة ما بين دراسة وأخرى، لكن يعني دي تقريبا التواريخ اللي يعني أنا معتمدها في كل لما بأشرح أو بأرجع لأقوال الأباء. في الحوار مع تريفو، يوستين ما كانش يذكر آية بالنص بتاعها وجنبها الشاهد، لكن كان يذكر الألفاظ بتاعت الآية. ولما نرجع لكتابات العهد القديم نكتشف أنه يعني 1 2 3 4 5 6 7 يعني 8 مثلا، دول الكتاب الحوار مع تريبو برضو مترجم عربي وموجود بين ايدينا، يعني دول اللي انا تقريبا يعني قدرت اطلعهم، لكن ممكن يكونوا اكتر من كده. الجزء 70 هو الحوار مع تريبو، تلاقي رقم 1 رقم 2 اجزاء كده. فالجزء نمرة 70 اللي يحب يعني يرجع يستوثق من الكلام، قال كلمة إن ملكوت السماوات يغصب. لما نرجع للإنجيل الأربعة نلاقي الكلمة دي مش موجودة غير في لوقا 16:16. هو ما كانش بيذكر الشاهد، لكن كان يقول الكلمة إن ملكوت السماوات يغصب. لو فريت في الإنجيل الأربعة دي لم يتذكر إلا في لوقا، يبقى ضمنا هو بيؤكد قرنية لوقا. وكذا بقى بقية الأجزاء اللي أنا هذكرها. جزء 76، أعطيكم سلطان تدوس الحياة والعقارب من لوقا 10. جزء 78 بيوصف صعود يوسف لأورشليم للاكتتاب، دي لم تذكر إلا في لوقا 2 من الآية 1 لغاية 5، لما يقول لك ما لقوش موضع عشان العذراء تولد فيه، واخدها من لوقا 2:7. لما يقول لك إن هي ولدته في مزود، لم تذكر إلا في لوقا 2:6-7، كل ده في الجزء 78. الجزء 81 بيكلم ان احنا في السماء نكون كملائكة الله، هو بيكلم مع تريفو بيقول احنا في السماء نكون زي الملائكة، لا يزوجون ولا يتزوجون. جايبها منين؟ جايبها من لوقا 20:35. الجزء 96 يقول كونوا رحماء كمان اباكم رحيم، واخدها من لوقا 6:36. الجزء 100 كلمة العذراء ليكن لي حسب قولك، فقالت العذراء لي. طب جابها منين الكلمة دي؟ لوقا 1:26 لغاية 38 حوار العذراء مع الملاك. جزء 103 انه عرق المسيح كان بينزل كقطرة دم، لم تذكر الا في لوقا 22 الى 44. جزء 105 صرخة المسيح على الصليب يا ابتاه في يديك استودع روحي، لم تذكر الا في لوقا 23:46. يبقى ده ضمنا يوستين بيؤكد قانونية انجيل لوقا في الحوار مع تريفو. يوستين عمل مقالة تانية بيدافع عن المسيحين قدام الإمبراطور. في الدفاع دوت ده كذا كتاب، الكتاب الأول الجزء 34، الكتاب متقسم أجزاء، بيستشهد بكلام ما بين العذراء وما بين الملك لم يذكر إلا في إنجيل لوقا، لما بيقول لها أنس تحبلين وتلدين ابنا. لما نرجع للأناجيل نلاقي دي ذكرت في لوقا 1:31. دي شهادة من يوستين. عندنا بعديها شهادة تانية من القديس إيرينيوس. القديس إيرينيوس ده يسمى أبو التقليد، معظم تقليدات الكنيسة بترجع له. القديس إيرينيوس ما بين سنة 140 لسنة 202 ميلادية. كتاب إيرينيوس ده ضد الهرطقة، في أكتر من كتاب. فالكتاب الثالث الفصل العاشر الفقرة الأولى، فلذلك تملي اللي بيكتبوا ثلاث أرقام جنب بعض، أول رقم الكتاب وبعد كده الفصل وبعد كده الفقرة. كاتب إيه؟ لوقا رفيق بولس في السفر كتب إنجيلا يحوي ما كان يكرز به بولس. وفي نفس الكتاب الثالث الفصل العاشر في نفس الفقرة الأولى كتب كلمة تاني استشهد بكلام لوقا عن زكريا وإليصابات. طبعا دول ما سمعناش عنه في إنجيل لوقا غير في إنجيل لوقا يعني. أيضا الكتاب الثالث الفصل 14 الفقرة الأولى بعد ما أكد كلام كتير على مرافقة لوقا لبولس في السفر قال إيه؟ استؤمنا على لوقا أن يسلم إلينا إنجيلا. يبقى دي شهادة تانية، شهادة القديس إيرينيوس. شهادة تالتة شهادة العلامة ترتليان. العلامة ترتليان من سنة 145 لسنة 220. ترتليان ده كتب كتاب، كل حاجة دي مترجمة على فكرة عربي حبيبي برضو يعني، حتى اللي ما بيقراش يعني يعني بلغات أخرى كتب دي مترجمة عربي. ضد ماركيون موجود الكتاب يعني ومترجم. ماركيون ده اتولد سنة 120 وكان هاجم المسيحية واختصر الأناجيل إنجيل واحد، قصة كده كبيرة، ورفض أصفار وقبل أصفار في العدل. المهم يعني فرد عليه العلامة ترتليان في الكتاب الرابع الفصل الخامس بيؤكد أنه الإنجيل الثالث منسوب للوقا. ماركيون ده لغى الأناجيل وراح عامل كده إنجيل واحد مجمع يعني. مين تاني شهد لإنجيل القديس؟ العلامة أوريجانوس. العلامة أوريجانوس من سنة 185 لسنة 254 ميلادية شرح في خمس أجزاء إنجيل لوقا. عارفين أوريجانوس شرح كتاب المقدس كله، ففي خمس أجزاء شرح لوقا. فقد ما كتبه أوريجانوس، لم يتبقى منه إلا ما نقله القديس جيروم. فقد تقريبا 150 وعظة من عظات أوريجانوس، واللي تبقى منهم موجودين لغاية دلوقتي 39 عظة اللي نقلهم جيروم، لأن جيروم في وقت كانوا هاجوا على أوريجانوس وكانوا يحرقوا كتبه وحاجات زي كده، وبالإضافة للي فقد في حريق مكتبة اسكندرية. فاللي نقلوا جيروم عن أوريجانوس واستوحى منه فيما بعد القديس إمبروسيوس أسقف ميلان العظات بتاعته، فده اللي نجا من كتابات أوريجانوس. نجا كام؟ 39 عظة موجودين، وإحنا بنشرح وبنتأمل في الإنجيل هناخد كل كتابات الأباء اللي هي موجودة لغاية دلوقتي يعني المتاحة يعني. التسعة وثلاثين عظة دول منهم 20 عظة على الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، 13 عظة في الإصحاح 3 و4، 6 عظات في أجزاء متفرقة من إنجيل لوقا بتاخد من الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 20. هم دول التسعة وثلاثين عظة المتبقية لأوريجانوس. وزي ما بقول لكم إحنا بنتأمل هنشير لكلام أوريجانوس في حينه يعني. الأجزاء المتفرقة اللي بقت من عظات أوريجانوس: الإصحاح العاشر الآية 25 لغاية 37، الإصحاح 12 الآية 57 لغاية 59، الإصحاح 17 الآية 20 لغاية 21، الإصحاح 19 الآية 29 لغاية 40، الإصحاح 19 برضو من الآية 41 لغاية 45، والإصحاح 20 من الآية 21 لغاية 40. لما بنقول الكلام دوت لأن جيهم الدارسين فيما بعد قالوا لو فقد الكتاب المقدس كله من أقوال الآباء وتحديدا العهد الجديد. هنسترجع كل آيات الكتاب المقدس، مش قالوا باستثناء 16 آية أو حاجة زي كده، مش فاكر الرقم يعني. شوفوا أهمية أقوال الآباء. يبقى شفنا شهادة يوستين وشهادة إرينيوس وشهادة العلامة ترتليان وشهادة أوريجانوس. نشوف شهادة يوسابيوس المؤرخ. يوسابيوس زي يسمى أبو التاريخ الكنسي، لأن أول واحد كتب التاريخ بداية من حياة ربنا يسوع، مرورا بالأباء الرسل وأماكن كرازتهم وكتابتهم، وبعد كده انتشار المسيحية وتاريخ الحكام والأباطرة والاضطهاد، فاسمه أبو التاريخ الكنسي. يوسابيوس كان ما بين سنة 264 لغاية سنة 340 ميلادية، وبرضو طبعا كتاب يوسابيوس المؤرخ مترجم برضو عربي. في أكتر من شهادة من يوسابيوس. الشهادة الأولى في الكتاب الثالث الفصل الرابع فقرة 7، قال إن لوقا ولد من أبوين من أنطاكيا، وكان طبيب وكان صديق لبولس، وقال إنه ترك لنا سفرين إنجيل نقله من الذين كانوا معينين منذ البدء، ده كلام يوسابيوس، وسفر الأعمال. فدي شهادة. أيضا يوسابيوس ده كان أسقف، وده كان المرشد والأب الاعتراف يعني بتعبير النهاردة مثلا للملك قسطنطين في بداية قبول الإيمان المسيحي، فكان بيوعظ يعني. فله 52 جزء في شرح إنجيل القديس لوقا، فدي شهادة أخرى لصحة إنجيل لوقا. أيضا شهادة أخرى نمرة 6 البابا كيرلس عمود الدين. البابا كيرلس عمود الدين عنده شرح كامل لإنجيل القديس لوقا. بابا كيرلس كان من سنة 375 لغاية 444 ميلادية، فيهم 150 وعظة برضو مترجمة، بيت التكريس ترجم الأعمال العظيمة ديت، وموجود بين إيدينا، وبرضو بنعمة ربنا وإحنا بنتأمل في إنجيل لوقا هنبقى نقول ما ذكره أوريجانوس نقوله، وما ذكره البابا كيرلس هنقوله بالاسم يعني. الأصل اليوناني بتاع البابا كيرلس، هنقول البابا كيرلس هو آخر واحد من الآباء اللي كان كاتب باليونانية. الأصل اليوناني مش كامل، لكن في مخطوطات سوريانية اكتشفت في مصر في القرن ال19 بترجع للقرن السادس، حاليا موجودة في متحف في بريطانيا، موجودة فيها عظات القديس كيرلس منقولة من اليوناني للسورياني. الجزء ده هو اللي مترجمة منه كل التراجم، ومنها الترجمة العربي اللي هي النسخة السوريانية ديت. الإصحاح الأول مفقود، هي دوبك كلمة كده اللي موجودة، بدأ مباشرة من الإصحاح الثاني. وبرضو زمبروك هنشوف الموضوع دوت، هنلاقي تملي الخط بتاع القديس كيرلس في إنجيل لوقا تحديدا بخلاف إنجيل يوحنا. البابا كيرلس برضو كاتب تفسير كامل لإنجيل يوحنا، وموجود في تفسيره يوحنا كان واخد الخط العقائدي قوي. التفسير في لوقا خد الجانب الروحي والجانب الأخلاقي، إشارات للعقيدة غير تفسيره الإنجيل يوحنا. شهادات بقى لآباء متفرقة كده، شذرات البابا كيرلو، البابا أثناسيوس، شرات كده الإنجيل لوقا، قديس جيروم كما قلنا الحاجات اللي نقلها من أوريجانوس، قديس أمبروسيو اللي هو أسقف ميلان اللي هو نقل من جيروم ميلان، ده كان أسقف ميلان كان سنة 339 لغاية 397، قديس أغسطينوس عنده أجزاء من شرح إنجيل لوقا ده بيرجع للقرن الخامس. وثيقة مهمة جدا في أسفار العهد الجديد تملي بنشير إليها تدعى وثيقة موروتوري. الوثيقة دي اكتشفت سنة 1740، واللي اكتشفها عالم إيطالي اسمه موروتوري لذلك دعيت باسمه، بترجع لسنة 160 لغاية سنة 170 ميلادية. ذكر فيها أسامي الأسفار القانونية اللي معترف بها، الوثيقة دي بترجع لأسقف اسمه هيبوليبوس، كان أسقف في روما ما بين سنة 170 لغاية سنة 235، هو اللي كتب الوثيقة دي اللي اكتشفها موريتوري. المقدمة بتاعت الوثيقة دي تلفانة ما عرفوش يترجموها، لكن أول كلمة عرفوا يترجموها فيها الإنجيل الثالث بحسب لوقا. يبقى ضمنا في قبلي إنجيلين، هما المخطوطة كانت تلف، بس لما يقول لنا أن الإنجيل الثالث للوقا، طبعا ده توثيق للوقا، وفي إشارة ضمنية أن في قبلي إنجيلين من وثائق أخرى ومن مخطوطات أخرى ومن كتابات أخرى، نعرف أنه متى ومرقس. تملي هنلاحظ في تفسير الآباء حبيبي بياخدوا خط غير الخط الأكاديمي. عمر الآباء ما اهتموا به البحث اللغوي أو البحث التاريخي أو البحث النقدي، يعني الآباء ما شككوش في النص أو ما حاولوش يردوا على من يشكك في النص، لأنه ما كانش فيه الموضوع دوت، ده ما بداش إلا في النقد العالي للكتاب المقدس نهاية 18 وبداية القرن 19. لكن أيام الآباء ما كان في تشكيك خالص في النص، فلذلك ما كانوش بيهتموا قوي بالبحث التاريخي النقدي اللغوي، لكن كان يدور حولين المعنى الروحي، المعنى العقائدي، المعنى الأخلاقي السلوكي في التفسيرات بتاعتهم، بعكس التفسيرات الحديثة. بقى التفسيرات الحديثة بتركز قوي في البحث اللغوي والبحث النقدي، زي ما احنا قاعدين هون نتكلم بنسبة نسب انجيل لوقا. بابا كيرلس ما عملش وعظ عشان يثبت نسب لوقا مثلا، ولا البابا أثناسيوس او فدول الدراسات الحديثة، بقى بحث لغوي وتحليل النص، ويمسكوا النص هل الكلام دوت مثلا يتفق مع الكلام اللي في الأول من جهة ده نفس الأسلوب نفس اللغة نفس الترتيب نفس السياقة، ولا ده كاتب وده كاتب، حاجات بقى يعني ايه دوشة خالص، ومهتموش بالتطبيق العملي. العلماء اللي هم درسوا نصوص الكتاب قالوا انه التطبيق العملي ده احنا بنتركه للمعاهد الدينية وللكنائس. يعني أنا بحاول على قد ما ربنا يدي نعمة إن إحنا ناخد الجانبين، يبقى في جانب دراسي يعني للنص، وزي ما إحنا شايفين يعني جانب نقدي للي بيهاجمه وصحة نسب الإنجيل للوقا. طبعا ما بنخدش في تفاصيل أكاديمية، أو لأن أنا نفسي بمل منها، يعني بناخد كده الحاجات اللي يعني فيها ريحة أبائنا وحنستخدمها بعد كده وإحنا بنتأمل في الإنجيل، وفي نفسه بنحاول ناخد برضو الجانب الأكاديمي الدراسي، يعني بنحاول نمزج بقدر ما ربنا يدي نعمة ما بين الأمرين. يبقى شفنا الكاتب وشفنا شهادة إنه الكاتب هو لوقا، سواء كان من الداخل أو سواء كان من الخارج، زمن الكتابة بتاعت الإنجيل. طبعا الدارسين اختلفوا، احنا بقى عمرهم ما كانوا مشغولين الكتب انت، أنا بس أنا عايز أديكم مقارنة ما بين الدراسة الآبائية والدراسة الأكاديمية الحديثة. ناس قالوا قبل استشهاد بولس وناس قالوا بعد استشهاد بولس. بولس استشهد سنة 67 ميلادية، الآراء مختلفة طبعا، مش هتشغلنا في حاجة، بس احنا بنحاول يعني نقرأ ما وراء النص. يعني الأكيد أنه كتب الإنجيل الأول وبعد سفر الأعمال، دي ما فيش اختلاف، لأن بدأ الإنجيل إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور، بدأ سفر الأعمال الكلام الأول أنشأته يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع فعله علم به، فواضح طبعا أنه كتب الإنجيل الأول وبعد كده سفر الأعمال، دي مش مختلفين فيها. طيب سفر الأعمال وقف فين؟ وقف لما كان بولس مسجون في روما، استأجر لنفسه بيت لمدة سنتين. كلام دوت السجن الأولاني بتاع بولس تقريبا 59 لغاية 62 ميلادية، هنا وقف سفر الأعمال، يبقى بالتأكيد الإنجيل قبل كده. ما بين سنة 61 وسنة 64 ما نقدرش نجزم بالضبط يعني، لكن هي في الحتة دي. لكن اللي يهمنا في ترتيب الأناجيل إن إحنا نعرف أول إنجيل كتب إنجيل ماري مرقس، تاني إنجيل كتب إنجيل متى، ثالث إنجيل كتب إنجيل لوقا، وهم الثلاثة بيتأرجحوا في المدة دي ما بين 61 وبين 64. ده من جهة زمن الكتابة. من جهة اللغة زي ما أشرت هي اللغة اليونانية الفصحى. أغنى إنجيل في المترادفات في الأسلوب الأدبي في السياق اللغوية لغة، وده نلاحظه اللي بيقرأ قبطي، عارفين القبطي متاخد من اليوناني. أسهل إنجيل في القراية القبطي كألفاظ وكتركيب جمل وكمترادفات ماري مرقس، لأنه كتب باليوناني العامي. بعد كده متى لأنه كان كاتب بالأرامي ال- 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 الأقوى بقى لوقا. لوقا ينفرد في إنجيله 266 كلمة يوناني لم تستخدم في العهد الجديد إلا مع لوقا. وتلاحظ بقى في الإبتي كده لما تيجي تقرأ إنجيل لوقا أصعب إنجيل حتى في الألفاظ، تركيبات بتاعة اللفظ والجملة حاجة أصعب إنجيل في القراية في القبطي. فبالتالي طبعا لأنه اليوناني كده. ففيما هو ينفرد ب 266 كلمة يوناني، مرقس أبونا بينفرد ب 116 كلمة، متى بينفرد ب 79 كلمة. بصوا الغنى بتاع لوقا. طبعا السبب أنه بيخاطب اليونانيين، ناس أصحاب فلسفة ودي أصلا لغتهم. فمن جمال لوقا بيفكر في العقلية اللي هو بيخاطبها، بيخاطب عقلية يونانية، فلم يذكر ألفاظ عبري أو أرامي. عبري ده اللغة العبرية اللي كتبت بها أسفار العهد القديم. الأرامي العامي بتاع العبري، المسيح كان بيتكلم بالآرامية. فكلمة مثلا ارحمنا، كلمة أبانا، ما دي كلمات أصلها عبري وآرامي. لا، لوقا كان يفسرها لليوناني عشان العقلية اليونانية تفهم الكلام. مثلا سمعان القانوي، كلمة القانوي دي أصل كنعاني، ذكرها متى في الإصحاح العاشر أربعة، واحد من الرسل 12. طب لما جيله أيذكرها إيه القناوي ديت؟ قال لك سمعان الغيور. فاهتم من الكلمات اللي يرجع بيها للأصل اليوناني أو للترجمة اليونانية بتاعتها عشان اليوناني يفهم. مثلا كلمة جلجوسة دي كلمة عبري، ما يستخدمهاش لوقا، لكن استخدم موضع جمجمة، كلمة يوناني. كلمة رابي كلمة أرامي، معلم اليهود اسمه رابي. طبعا لما يقولوا له رابي اليوناني مش فاهم، فاستخدم كلمة السيد عشان اليوناني يفهم، لأنه بيكتب لليونانيين. فاهتم بأن يرجع لنسب المسيح لفين؟ لآدم، أب الجنس البشري. في حين ان متى عشان بيكتب لليهود رجع لابراهيم اللي هو اخذ الوعد بمجيء المخلص، ايضا لانه بيكتب لليونانيين فما اهتمش كتير ان يرجع لاقتباسات من العهد القديم، اليوناني مش هيفهم حاجه. حتى ولو يعني كما قيل مثلا يعني، لكن هيقولوا أشعية وأرمية، مش عرفنا من أشعية ومن أرمية. برضو من يعني من ذكاء القديس لوقا لأنه بيخاطب اليونانيين، لما جه معجزة شفاء المفلوك، وهنلاحظ الكلمة حتى في العربي مختلفة، هنيجي نرجع ندرس الحاجات دي بالتفصيل بنعمة ربنا. يقول لك كشفوا السقف. السقف عند اليهود كان ايه؟ كان عباره عن خوص كده وشويه تراب ومش عارف ايه، وجريد، الجريد بتاع النخل. لقى قال لك نقبه القرميد، الكلمة اليونانية اللي هو مستخدمها. القرميد ده اللي الفخار، ده اللي بيبقى ده بيوت اليونانيين، عشان بيخاطب اليوناني، فيقول له جريد وزعف نخل وفي سقف بيقول فراح كتب لهم القرميد. ايضا برضو حته لطيفه قوي في لوقا، انه العالم اليوناني كان ناظر لسر الافخارستيا نظره فيها ريبه وفيها شك، جسد ودم، قال لك دول بيذبحوا واكل لحوم بشر، كل مره يصلوا يجيبوا عيل يذبحوا، فهموا كده ما بيسمعوا. فلوقا عشان يزيل العثره دي هو بيكتب لناس لسه عايزهم يقبلوا الإيمان. فجيب لوقا 22 الآية 16 لغاية 20 يقول لهم إيه؟ شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم. هو المسيح قال الكلمة دي، لكن هو اختار إيه؟ لما جه في الكاس المسيح قال خذوا اشربوا هذا هو دمي اللي للعهد الجديد. لوقا قال لك لو كتب هذا هو دمي اليوناني حينزعج من الكلمة، فقال لهم ايه؟ هذا هو العهد الجديد. هو ما ألفش، هو المسيح قال الكلمة، بس هو اختار من كلام المسيح اللي يتناسب مع العقلية. بعد ما يقبل الإيمان نبتدي بقى ايه؟ نشرح له سر الإفخارستي. عشان كده انا قلت وكنت اشرت الحته دي، يعني في انجيل ما في في, في دراستنا مثلا لسفر حسقيا حته اذاعه الاسرار، ويعني في وسائل الميديا والتلفزيون وبتاع، ايه واقع الكلام دوت؟ ايماننا احنا مش بننكره، بس ايه خذوا كله هذا هو دمي، خذوا اشربوا هذا، خذوا كله هذا وجاز خذوا هذا هو دمي، يعني ما يسمح واحد غير مؤمن يفهم ايه إيماننا ومتمسكين بيه، بس ده طعنة القدس للكلاب، ده سر من أسرار الكنيسة وجوهر الإيمان المسيحي. يبقى أنا واحد لسه ما يعرفش حاجة عن المسيحية وابتدي بالكلام دوت، لما يقبل الإيمان كل دين بقى له أسراره وله ممارساته، لما يقبل الإيمان نبتدي بقى نتكلم في أسرار. إذا كان إخواتنا البروتستانت مش قبلنا، يبقى ايه وقعها على اذن؟ ماليش دعوه، انا مش بتكلم ليك دعوه او مالكش دعوه عزيزي، انا بتكلم انه اهو ادي القديس لوقا خاطب ناس يونانيين ما لهمش خذوا اشربوا، رغم المسيح قال كده، رغم ان ايماننا كده، ايوه، بس يعرف امتى تقدم الكلام. فقال لك ايه؟ هذا هو العهد الجديد بدمي. برضه اهتم انه هو بيخاطب اليونانيين موضوع الجزية، ايه الايمان المسيحي ده ضد الحاكم؟ فاهتم لوقا 20 من 20 لغايه 26 اعطوا ما لقيصر لقيصر، اهتم ان يذكر بيقدم ايمان لعالم وثني، فمش عايز يحط عثره في طريق الايمان. ما هو اللي شائع انه ايه؟ المسيحيين بيقولوا انه في ملك غير قيصر، بعدين نقبل الايمان بالمسيح احنا متمردين على البلد والحاكم؟ لا يا عم، احنا مالناش دعوه بالحاكم والبلد. يعني بص العقلية حلو، يعني راقي، يعني بصراحة الراجل ده يعني أنا واثق إن ربنا يعني في تعزيات صيد، أنا واثق ما أعرفش لسه هنقول إيه ولا هنمشي إزاي ولا هنعمل إيه ولا 24 صح دول يخلصوا إمتى، لكن أنا واثق دول 24 ومتى 28 بتقول أطول أصفر في الكلمات. لذلك هتشوف إصحاحات لوقا صح الأولاني 50 آية مثلا، مفيش عنده مدة 50 آية، فأطول كلمات إنجيل لوقا أو سفر الأعمال. فالقصد يعني أنه لوقا يعني فكر راقي، أنا بخاطب عقلية، فيجب أن أنا أفهم اللي قدامي ده بيفكر إزاي وأقدم له الكلام إزاي. يعني حلو لو حلو خالص حلو، وبقول لك انا واثق بنعمة المسيح ان في فيض 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 من البركات ربنا اللي اختار يعني ان احنا ناخد السفر دوت. يعني مش بدعي يعني انه كل شيء بإرشاد الروح القدس في حياتي، لكن يعني حصل كذا مؤشر كده يعني غير البصلة ناحية لوقا، فشعرت ان ربنا يعني بيدعونا اعبر الى لوقا. ايضا في حاجة لطيفة بقى يتفرد بها لوقا وسط كل كتاب العهد الجديد، تفرد في ايه؟ لوقا حط لينا قصة المسيح على خارطة الزمن. طلع انجيل لوقا، اقرا العهد الجديد كله، ايه القصة؟ كان يا ما كان زمان، في عصر ما، في وقت ما، جه يسوع و و و و. لكن بص بقى لوقا موضعين من خلالهم تقدر بالضبط تحط تاريخ تجسد المسيح. مؤرخ، الراوي اقرأ يقولك ايه؟ كان يا مكان. المؤرخ يقولك لا، في زمن فلان، في وجود فلان، في حبرية فلان، في العصر الفلاني، في الوقت الفلاني حدث. ده لوقا بقى، بص الموضعين. لوقا 2 لما صدر أمر بالاكتتاب، ده ميلاد المسيح، يقول لك إذ كان كيرنيليوس والي سوريا. طبعا ترجع بقى للتاريخ، كيرنيليوس والي سوريا من سنة كذا لسنة كذا، هنتكلم في الحقبة ديت. بص بقى لوقا 3، يعني لو لوقا عايز يكعبل نفسه ما يكعبلش نفسه بست شهادات تاريخية كان يهرب منها، لأنك لو فلت من الأولى مش هتفلت من الثانية، مش هتفلت من الثالثة. لكن أن يحط ست وقائع على خارطة الزمن يربط بيهم حادثة الميلاد والمعمودية، ده مؤرخ. اسمع، في السنة 15 من سلطنة باريوس قيصر، نرجع للتاريخ، سنة 15 لتباريوس، ما فيش اتنين هيختلفوا عليها تاريخ. في نفس الوقت كان بيلاطس البنتي واليا على اليهودية، ارجع اظبط في التاريخ، فترة تباريوس كان ده موجود. طب كفاية، لا، هيرودس رئيس ربع على الجليل. بص الترابط بقى بتاع الست شواهد تاريخية دول. فيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية، لسيانيوس رئيس ربع على الإيلية، في أيام رئيس الكهنة هنان وقيافة. ست، عارف أنا مرة شبهتها إيه؟ أنا عايز أكتب قصة أقول لك، في أيام رئاسة حسني مبارك، إذ كان مش فاكر مين كان رئيس الوزراء، وعبد السلام محجوب محافظ الأسكندرية، وفلان رئيس حي وسط. طب انت يعني، طب قول ايام حسني مبارك واسكت، عشان ما انت كده يعني ايه اللي هيمسكوك من ست؟ لا، ما هو الراجل بيكتب يعني واقع، فهو مش منزعج من انه يربط ست تواريخ ترجع للتاريخ. بقولك لو واحده كانت وقعت اشطب على انجيل لوقا كله، لكن لا. ومن هنا بقى عرفنا ميلاد ربنا يسوع 4 قبل التقويم الحالي. طبعا قصة طويلة مش مجال دلوقتي لسردها يعني. فدي ميزة الإنجيل لوقا. ميزة أخرى الإنجيل لوقا له أهمية خاصة في لترجيات الكنيسة. بمعنى، تخيل لو ما فيش إنجيل لوقا كنا نعمل إيه في عيد البشارة؟ عارفين المسيح اتولد 29 مثلا كيهك بالتقويم القبطي بتاع الكنيسة القبطية، طب قبليها بتسعة أشهر عيد البشر، طب ايه اللي حصل؟ ما نعرفش العذراء دي بشروها ازاي. يرجع لوقا، ما فيش غيره. حادثة الميلاد، الصورة المنتشرة للميلاد، المسيح مولود في مزو، عرفناها منين؟ المجوس أتوا إلى البيت مش للمزود، ورأوا الصبي مع مريم أمه، خروا سجدوا فتحوا كنوزهم. لا، احنا حادثة الميلاد دي كانت فيه مزود بقر لؤة. ختان المسيح في اليوم الثامن لؤة، ودعاء اسمه يسوع، اعلان الاسم الحسن. دخول المسيح الهيكل 40 يوم ليقدم عنه كما يجب في الناموس، حتى ذكرها غلوة. إرسالية 70، احنا عارفين ان في 12، مش عارفين ان في 70 الا من لوقا. تفاصيل الصعود، طلع لجبل الزيتون، انفرد عنهم فيما هو يباركهم، اصعد. التفاصيل دي كلها عرفناها من كوريا. عيد الصعود كنا نعمل فيه، لا ده احنا عرفنا تفاصيل الصعود من لوقا. فهو إنجيل له أهمية كبيرة لترجية الكنيسة بالأحداث اللي هو ذكرها لنا ديت. أيضا سمة أخرى، معلش أنا ممكن ما طولت شوية في المقدمة، بس برضو يعني أنا حاولت أتجنب يعني الحاجات الدراسية الجافة يعني، لكن المقدمة يعني زي ما نشوفين يعني بتفتح كده جوانب في الإنجيل عشان تفتح شهيتنا يعني بنعمة المسيح إن إحنا نبتدي ندخل في الإنجيل. يتميز إنجيل الكتوزة إنه ماشي على خط الكديس ماري مرقس من جهة الترتيب الزمني للأحداث، يعني حدث وراء حدث وراء حدث بترتيبهم الزمني. يوحنا عمل كده، بس يوحنا كان بينتقل من فصح لفصح بالسنين. متى لا لا لا، متى جمع من الشرق والغرب، ما فيش أي ترتيب زمني عند متى، إنما الترتيب الزمني عند مرقس ولوقا. تعرف ترتيب حاجة وراء حاجة، يعني لو قريت إصحاح بعد إصحاح يبقى الحادثة دي حصل بعد الحادثة دي. لكن دي عند ماري مرقس 100%، اللي حصل في الإصحاح العاشر بالتأكيد حصل قبل الإصحاح التاسع، هي بعد الإصحاح التاسع فيش كلام. لوقا نفس الحكاية بس في ملحوظ، لوقا قصصي، بمعنى لما بيبتدي قصة يخلص وبعد كده يروح مكمل بداية القصة إيه اللي حصل بعديها، بس لما بدأ قصة راح مخلصها للآخر، وراس القصة راح مكمل عليها. أديكم مثلا لأن ده مهم جدا في دراستنا الإنجيل لوقا. لما بيتكلم مثلا في لوقا 3 من آية 21 عن يوحنا المعمدان، تكلم عن يوحنا، كرازة يوحنا، توبيخ يوحنا لهيرودس، هيرودس حط يوحنا في السجن، يعني هو بدأ قصة يوحنا راح مخلصها. احنا كنا عند يوحنا اللي بيعمد، جه في الآية 21 ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. لا، احنا لسه سايبين الآية اللي قبليها، الآية 20 هيرودس حطت يوحنا في السجن، منين حطه في السجن ومنين يسوع بيتعمد؟ لا، ما هو بدأ بيوحنا اللي بيعمد، وبعديها لما اعتمد كل الشعب اعتمد يسوع أيضا، بس هو بقى حب يخلص قصة يوحنا. يوحنا دوت كرز وعمل ووبخ هيرودس ورس حطه في السجن. دي بقى هتفيدنا جدا 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 واحنا بنتكلم على العشاء الاخير، والسؤال التقليدي يهوذا اتناول ولا ما اتناولش. عايز برضه اتكلم على نقطة مهمة، انا مش هخوض في تفاصيل دراسية بس يعني يبقى عندنا فكرة. بس المصادر اللي لوقا استوحى منها كتابة إنجيله، احنا عارفين الوحي يا أحبة ما بيلغيش شخصية الكاتب، فالكاتب بيدرس وبيبحث وبيدور وبيجيب وبيرتب، ولما يجي يكتب الروح القدس يعصمه من الخطأ، لكن في مجهود راجع لموهبة الكاتب. تعال بالنسبة للوقا لما كتب إنجيله، إيه المصادر اللي استقى منها الإنجيل؟ عندنا ثلاث مصادر. نمرة واحد، لوقا زار أورشليم وتقريبا دي في الفترة اللي كان بولس موجود فيها في سجن قيصرية اللي هي سنة 57 لغاية 59. وهناك تقابل مع أناس شافوا المسيح وسمعوا كرازة المسيح وكرزوا باسم المسيح، اللي بالتأكيد منهم أمنا على العطر. وإلا منين عرف البشارة لزكريا ومنين عرف البشارة للعذراء؟ في وحي إلهي ما بننكرش، بس هنا لو قال إن هو تتبع كل شيء فده كان مصدر خاص بلوقا، حاجات هو بنفسه راح وسمع ناس وقابل ناس عشروا المسيح وسمعوه وشافوه وكرزوا باسمه. هنسمي المصدر ده لوقا، هذه أول مصدر في إنجيل القديس لوقا. المصدر الثاني إنه في شبه إجماع، موضوع أنا محتاج دراسة بقى تانية، إنه إنجيل ماري مرقس هو أول إنجيل يكتب في الأناجيل الأربعة، ولوقا كان معاه نسخة من إنجيل ماري مرقس. ماري مرقس كان مع متى وكان مع لوقا. دلوقتي احنا خلينا في لوقا، سيبنا من متى مش بندرسه دلوقتي، لكن لوقا. فلذلك لما نجد حاجة مشتركة موجودة في متى ومرقس ولوقا نعرف ان مصدرها ماري مرقس اللي كتب الاول، وبعد كده لوقا خد منه ومتى خد منه، يبقى ده تاني مصدر اعتمد عليه لوقا في كتابة انجيله، وهو انجيل ماري مرقس. في مصدر ثالث يبقى مصدر خاص بيه له هو لوقا. إنجيل ماري مرقس كان في إيديه واستعان بيه، لأن زي ما بقول لك مشي بنفس ترتيب ماري مرقس. في المصدر الثالث يسمى كيو. كيو دي كلمة ألماني معناها الأصل أو المصدر. ديت مجموعة أقوال تتناقل إما شفهة أو كتابة عن تعليم المسيح ومعجزات المسيح وأحداث في حياة المسيح، الناس بتحكيها. مفيش مخطوطة وجدت باسم كيو، ملهاش أصل في النسخ، لكن أقوال تتناقل سواء كان معجزات أو زي ما بقول لك أحداث، أو سواء كانت كلمات أو تعليم أو أمثال بتتنقل. كيو تقاليد شفهية منقولة. كل إنجيلي أخذ من كيو دوت الكلام الشائع اللي بيتناقلوه ما يناسب كتابة إنجيله. فلذلك كل ما هو مشترك ما بين متى وما بين لوقا هو من المصدر كيو. يبقى كل اللي مشترك ما بين متى ومرقس ولوقا ده من ماري مرقس. كل اللي مشترك ما بين متى ولوقا ده من المصدر كيو. وفي حاجات خاصة بقى بتاعت ايه؟ بتاعت لوقا. طبعا كل ده بقى الروح القدس لوقا جمعه درسه محصه رتبه زي ما هنشوف في المقدمة بتاعت انجيل، وهو بيكتب بقى الروح القدس يعصمه. ودي عظمة الوحي في الإيمان المسيحي، ما بيلغيش شخصية الكاتب، مش بيمليه نص الكلام، لا، هو اهتمامه راجل مؤرخ فبحث في التاريخ ودور وجاب وراح مرتب، وهو بقى بيكتب الروح القدس يستبعد من ذهنه كل ما هو غير دقيق. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى إذن ببساطة نقدر نقول إن إنجيل القديس لوقا في المصدر اللي خاص بلوقا. نحط تحت المصدر اللي ده لصح 1 و2 والختام بتاع لصح 24، لأن دي حاجة ينفرد هو بيها لوحده، له مصادره الخاصة فيها. كيو كل ما هو مشترك ما بين متى وما بين لوقا. تقريبا الدارسين قالوا ان عشر انجيل لوقا موجود في مرقس وفي متى، لان زي ما قلنا هو خد حاجات من مرقس وخد حاجات من متى الـ مش من متى بقى تحديدا، من كيو اللي خد منه مت. فكده هنلاقي عشر إنجيل لوقا هنلاقيه في مرقس وفي مت. قلنا معاه إنجيل ماري مرقس، فأخذ من ماري مرقس باستثناء، هنشوف بقى وإحنا بندرس الإنجيل، من الإصحاح السادس الآية 20 لغاية الإصحاح 8 الآية 3 حكات ماري مرقس ما جابش سيرتها خالص. الإصحاح 9 الآية 51 لغاية الإصحاح 14 الآية 18 اللي هي الرحلة الأخيرة الصعود لأورشليم، برضو ماري مرقس ما جابش منها حاجة. فديت يعني الحاجات اللي مستثناة من إنجيل ماري مرقس. بخلاف الجزئين دول بقية الإنجيل معتمد على ماري مرقس. طيب ده هيقودنا لنقطة يعني برضو بالتثار، ليه في أربع أنجيل؟ ما يدينا شايفين أهوت إيه وإحنا بنشوف المصادر. طب هم ليه أربع؟ ما كان كفاية يعني إنجيل واحد. أولا في يعني ردود عبيدة. نمرة واحد، الشريعة شهدت على فم شاهدين أو ثلاث شهود تقوم كل كلام، عشان نسبة صحة الكلام يشهدوا باثنين أو ثلاثة. لا إحنا عندنا كم واحد هيشهد؟ أربعة. دي نمرة واحد. لو في إنجيل واحد، طب ما هو يعني هو إنجيل واحد، محور واحد، إنما بصور متعددة زي ما هنشوف دلوقتي. الصور متعددة تبدو في ظاهرها إن فيها اختلافات، لكن لما ندرس بتتوافق تمام التوافق. فاختلاف ظاهري يدل على صدق الكلام، فوجود أكتر من إنجيل، المحور واحد، والبشارة المفرح، كلمة إنجيل يعني بشارة مفرح، البشارة المفرحة واحدة، بشارة المفرحة اللي كرز بيها مت ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس حسب إنجيلي. طب هو فين إنجيل بولس؟ إنجيل يعني بشارة مفرحة، الخبر الصار زي ما سرده مت اللي هو خبر الخلاص، الخبر الصار زي ما سرده ماري مرقس، الخبر الصار زي ما سرده لوقا، زي ما سرده بولس وكرز بيه، هذه الإنجيل. فلما يكون كل ده متفق ده دليل صدق الشهادة. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، أربع أناجيل لأنها بتقدم المسيح في أربع صور زي البخور، كان يجيبوا أربع مواد مختلفة كل مادة ليها ريحة غير التانية خالص، يمزجوهم مع بعض يدوا ريحة زكية. أو عندنا أربع إنجيليين، كل إنجيلي له مذاق خاص، وده اللي احنا هنشوف بقى نركز فيه لما ندرس إنجيل القديس لوقا. له طعم كده، له طعم. واللي يستطعم الإنجيل لما تسمع قطعة من الإنجيل، يعني اللي يستطعم يقول لك ده كلام لوقا، ده كلام يوحنا، لأن يعني كل واحد له طعم، له منهج. إيه المناهج ديت؟ متى بيكتب لليهود، طب واليهود إيه؟ إحنا مستنين المسيح. فلذلك يستشهد باستمرار من العهد القديم، يؤكد ان يسوع هو المسيح المنتظر. وانت بتسمع متى او تقرا، دي الريحه بتاعت متى فيها عبق التاريخ اليهودي، ريحه الجو اليهودي، يعني بيكتب لليهود. طب ماري مرقس، لا ده بيكتب للرومان، ناس بتوع الحركه والجري، تقرا انجيل ماري مرقس حسنا بتجري، وللوقت وفي الحال ثم صعد الوقت من الماء فذهب فدخل، تسعى بنجري. ليه؟ لأن دي العقلية الرومانية. طبعا ظنت العظمة في التريس وإعطاء الأوامر، قال لهم لا، العظمة في الخدمة، فقدموا للمسيح الخدمة. طب دوت مرقس، يوحنا، واو ده بقى إيه الحوارات اللاهوتية العميقة مع أساتذة اللاهوت في ذلك العصر، وهما اليهود. مسيح ابن الله، خرجت من عند الآب، أتيت للعالم، أنا والأب واحد، من رآني، ريحة كده تانية بتاعت يوحنا. طيب لوقا، حلاوة لوقا، كلهم حلوين، كلهم أحلى من بعض، بس مذاق بقى كده عند لوقا. إيه لوقا بيكتب لليونانيين، واليونانيين ناس أصحاب فلسفة، والفلسفة هو العلم اللي بيبحث فيما هي الحياة، ايه العيشة ديت، واحنا مخلوقين ليه ونعيش ازاي، وايه الحياة المثالية، وايه المدينة الفاضلة. افلاطون قال لهم عايزين تشوفوا الصورة المثلى للحياة، عايزين تشوفوا الانسان كما هو في فكر الله كيف يحيا، انا هقدم لكم انسان الله الكامل ابن الانسان يسوع المسيح. تشوف الرقي الإنساني، السمو الإنساني، تعالى ربنا يسوع إنسان الله الكامل. الإنسان إزاي يعيش؟ الإنسان اللي يرضى الله، الإنسان اللي لو البشر كلهم عاشوا على هذا المثال توصل يا أفلاطون للمدينة الفاضلة اللي انت بتحلم بيها. بص ليسوع المسيح ومجازا بلغة النهاردة استنسخ. ما احنا مولودين من المسيح، احنا صورة المسيح، احنا مستنسخين من المسيح في المعمودية. هو ده المجتمع المثالي، هذه الحياة الفضلة. لذلك بصوا بقى حبايبي، بصوا السمو. نيتشه ده فيلسوف ألماني كان ملحد وكان يعادي المسيحية بشكل فظ. يعني قال يا عم نيتشه دوت، قال لك الشفقة أمر يصيب بالكآبة. عارف لو أنت هتعيش كده بمشاعر وتشفق وتحزن وتتألم مع كل واحد، ده أنت هتعيش كأبان. فموت الشفقة من قلبك. نيتشه ده انتهت حياته أصيب بالجنون ومات مجنون. فشاف ان الحياة ايه، اقتل الشفقة في قلبك. طب كانت النتيجة انه اتجنن في الاخر. طب هتلر قالك لما تتعامل مع الناس اميت كل العواطف من قلبك، اوعى تتعامل مع الناس بالعواطف، جرد نفسك من العواطف، ده بتعامل مع بني ادمين. طب كانت النتيجة رجل المذابح في التاريخ كله، ادي البني ادمين اللي عاشوا، ادي المناهج اللي حطوها في الارض. طب تعالى بقى الانجيل القديس لوقا، المسيح ايه؟ يا حبايب عطوف جدا، مترفق جدا، متعاطف جدا. مع مين؟ مع المرضى، مع المتألمين، مع المهمشين، مع المنبوذين، مع المرفوضين من المجتمع. هؤلاء هم المساكين اللي بدأ تطويبات بهم. طوبى لكم أيها المساكين بالروح، أنتوا يا منبوذين في الأرض، أنتوا يا محتقرين ومرزولين من العالم، أنتوا يا اللي غير معتد بيكم، أنتم يا اللي ملكمش مكان في الأرض مطحونين، أنتوا ليكم ملكوت السماء. واو، بص المسيح، بص اللي بيقولك موت في قلبك الشفاء. طب روح الجنة يا عم، هو الشفاء إزاي؟ أنا أصلا إنسان، وأنا إزاي جرد نفسي من مشاعر إنسانية؟ ولا فلسفة الرواقيين عايز تعيش مبسوط لا تحزن ولا تفرح، ودرب نفسك لحاجة تحزنك وحاجة تفرح، ايه التجرد دوت؟ هذه الحياة، هم دول الفلاسفة اللي بيقدموا علم للعالم. ربنا يسوع لا ترفق. وهنشوف في الحتة دي حبايبي زي المسيح كان هنتكلم دلوقتي عنه، زي كان يهتم بالمهمشين، بالمنبوذين، بالمرفوضين من المجتمع، كان يتعاطف معهم، كان يجي في صدفهم. لهذا انظر إلى المسكين والمنزحك الروح والمرتاع. هو ده اللي بيختعد من كلام ربنا، إنما المتجبر القاسي هو زي نيتشه دوت اللي هاجم المسيحية ضراوة هذا الرجل وامتدح تعليم أرضية تمجد الإنسان ودراع الإنسان وقوة الإنسان، الفكر البشري. ده من جهة شخص المسيح، ليه أربع أناجيل؟ هاي هتلاقي بقى لو واحد حس بقى وانت بتقرأ لو كده تلاقي كده الإنسان الكامل. أيضا ليه أربع أناجيل من جهة عمل المسيح، عمل المسيح خلاص وصليبه، متى بيقدم المسيح سبيحة إثم. هنسيب الحاجات دي لما يا ربنا إن أراد ندرس الأناجيل، بس يعني خدها دلوقتي كعناوين. مرقس بيقدم المسيح ذبيحة خطية، يوحنا بيقدم المسيح كمحرقة. ودي لما تناولت أنا الدراسة في إنجيل يوحنا مقدمة كده في إنجيل القديس يوحنا كنا أشرنا للحتة ديت. طيب هنا بقى لوقا بيقدم المسيح ذبيحة سلامة. ذبيحة السلامة دي إيه؟ أنا أخد منها حتة وربنا يأكل منها حتة، علامة الإيه؟ الشركة، السلام ما بيننا وما بين الله. ربنا أخذ حتة من الذبيحة، يعني أشبع قلب الله. إيه اللي أشبع قلب الله؟ قول المسيح يا أبتاه في يديك أستودع روحي. رجع الإنسان للحضن الإلهي تاني، شهوة ربنا وغاية ربنا من التجسد من الخلقة إن الإنسان يعيش في حضن ربنا، رجع مع المسيح. فأشبع قلب الآب وأشبع قلب الإنسان اللي متغرب عن الله، اللي مطرود من الفردوس، في قوله للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. فبإنجيل القديس لوقا المسيح اللي بيقدم نفسه ذبيحة سلامة، اللي عمل صلح، اللي عمل شركة، اللي أشبع قلب الآب وأشبع قلب البشرية. لذلك بقى الرمز بتاع القديس لوقا وسط الإنجيلين الأربعة خد رمز الثور. ليه؟ لأنه بدأ إنجيله زكريا كاهن العهد القديم. ماله زكريا دوت؟ ده داخل القدس، خرج أصم، لم يباركهم. هذه كان العهد القديم. طب انتهى الإنجيل، المسيح بيبارك. آخر مشهد في إنجيل لوقا، وفيما هو يباركهم. طيب النتيجة إن التلامذة رجعوا سجدوا ورجعوا لأورشليم وهم في الهيكل يسبحون الله. بص بقى النقلة من بداية لوقا لنهايته، كاهن طالع ما بيديش البركة، الناس واقفة في الخارج، انتهى المسيح بيبارك، الناس بتسبح بتسجد في الهيكل. النقلة دي جت ازاي؟ الذبيحة اللي قدمها المسيح. اذا ليك خد لوقا رمز الايه؟ رمز الثور. آخر حاجة أكلمك عنها كمقدمة، السمات العامة بتاعت إنجيل لوقا. تكسر التسبيح في إنجيل لوقا أول إصحاح 1 و2، تسبيحة الملائكة بميلاد ربنا يسوع، وقبليه زكريا فتح لسانه وسبح، أمنا العذراء تسبيحة العذراء، تسبيحة سمعان الشيخ أول إصحاحين تسبيح. أيضا يتميز إنجيل القديس بالمسيح رجل الصلاة. أكتر إنجيل هنشوف فيه مواقف المسيح بيصلي فيها، مواقف عديدة جدا، في معموديته بيصلي، في التجلي بيصلي، في شهر الأبرز بيصلي، قبل اختيار الاثناشر بيصلي، يقضي الليل في الصلاة، على الصليب بيصلي، وهو صاعد يبارك يصلي. أكتر إنجيل تشوف فيه المسيح رجل الصلاة أدي صورة الإنسان الكامل، الإنسان كما في فكر الله، الإنسان المت تكل على الله في كل عمل بالصلاة. نجد القديس لوقا في إنجيله بيهتم بالأطفال. الأطفال والنساء كانوا مهمشين في العالم القديم. لوقا ركز تمام المسيح بالأطفال قوي ومرحلة الطفولة عموما. ذكر لنا اختانه في اليوم الثامن، ذكر لنا لما كان عنده 40 يوم دخل للهيكل، ذكر لنا انه في 12 سنة دخل للهيكل وقعد مع الرؤساء يسألهم ويجاوبهم. اتكلم لنا عن يوحنا في طفولته، اتكلمنا على لقاء الأجنة في بطن ماما العذراء وإليصابات، اهتمام بالطفولة، اهتمام بالمرأة. المرأة كانت مهمشة جدا في ذلك الحين، مش كده ما نستغربش مثلا انه لما جيهم يعدوا قال له 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد مش مهمين. لما ربنا يسوع في يوحنا 4 بيتكلم مع المرأة السامرية يقول لك فتعجب التلميذ انه يتكلم مع امرأة. مين عيب تكلم واحدة ست؟ في شيء ست تقف وتكلم واحدة ست؟ التلمود اليهودي يقول لك لو امك قابلتها في الشارع ما تلقيش عليها التحية. هذه كانت المرأة في العالم القديم. طب ربنا يسوع في انجيل لوقا اهتمامه بالمرأة، بص يذكر لك قصة حنة النبي، يقول لك إن نساء كنا يخدمن يسوع من أموالهن. بص كرامة المرأة. يذكر أعمال رحمة عملها مع النساء، أرملة نايين رآها يسوع تحنن، المرأة اللي هي المجدلية اللي كان فيها 7 شياطين. اهتم بأن يذكر خدمة مريم ومارثة، الحاجات دي ما تلاقيش في الأناجيل الأخرى. اهتم أن يذكر الزانية اللي بيت سمعان المسيح دافع عنها. اهتم بالأطفال، اهتم بالنساء. لوقا كفنان بقى ده كده، لوقا كإنسان يعني طبعا، واهتم أيضا بالفقراء والمهمشين. ده بناخد يعني تلاقي الفقراء كتير قوي، أمنا العذراء فقيرة وبتقدم ذبيحة فقراء، الملاك يروح يبشر الرعاة، ناس غلابة فقراء. يذكر قصة الغني والعازر، الغني بيتعذب والعازر في حضن إبراهيم الغلبان دوت. لما يعمل وليمة يدعو العرج والعمي زكى العشار اللي منبوز من الناس، الست الزانية اللي دخلت بيت سمعان، الاهتمام بالنساء. فاهتمام عموما بالمهمشين سواء كانوا أطفال أو نساء أو خطى ومنبوزين وعشرين. ما بال معلمكم، دي التهمة اللي اتهموا بها، يأكل مع العشرين والخطاة. لو كان هذا نبيا ازاي الست الوحشة دي تلمسه؟ ده لوقا كإنسان. أيضا لوقا كإنسان اهتم بالأمم، أن كل دول جنس آدم. فتلاقي مثلا في إنجيله يذكر مثلا في كلام المسيح إلي اللي راح لأرمرة صرف، نعمان السورياني الأممي اللي شوفي، السمير الصالح اللي طلع أفضل من الكاهن واللاوي، إرسالية المسيح للـ70 قال لهم أي بيت دخلتموه فقلوا أي بيت، ما مش الـ12، لا الـ12 إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، لكن الـ70 روحوا الكل. اهتم بالأمم. فدلوقة كإنسان الترفق والشفقة، اهتمام بالمنبوذين والمهمشين. لوقا كفنان بقى، معروف تملي الابيض والاسود يدوا كونتراست كده في اللوح يعني يظهروا. هو بقى عامل تقابلات كبيره جدا في انجيله، تحس ان بيرسم لوحه. يتكلم على زكريا ويتكلم على اليصابات رجل وامراه، يتكلم على سمعان ويتكلم على حنة الاثنين جنب بعض، يتكلم على فريسي ويتكلم على عشار، يتكلم على سامري ويتكلم على كاهن، يتكلم على لص تايب ولص خاطي متجبر، يتكلم على مريم ويتكلم على مرث، يتكلم على غني ويتكلم على لعازر. بص التقابلات، تملي هنشوف دي بقى في انجيل القديس لوقا، كأنه بيرسم لوحة. ايضا القديس لوقا تميز ببعض المعجزات والأمثال لم تذكر إلا في إنجيله، يعني كرؤية كده عامة، صيد السمك في لوقا 5، إقامة ابن أرملة نايين في لوقا 7، المرأة المنحنية في روح ضعف لوقا 13، العشر برس في لوقا 17 المسيح أبرأهم، ملخص العبد بتاع رئيس الكهنة اللي اتقطعت ودانه مسيح أبرأها، معجزات لم تذكر إلا في لوقا، أمثال لم تذكر إلا في لوقا. طبعا أمثال كتيرة بقى، المديونان في لوقا 7 كان لداء المدينان، السمير الصالح لوقا 10، الغني والعازر لوقا 16 كانت يعني نشوف هي قصة ولا مثل، سيبنا دلوقتي. قاضي الظلم لوقا 18، فريسي وعشار لوقا 18، الغني الغبي لوقا 12، شجر التين غير مثمرة حتى متى تبطر الأرض لوقا 13، الابن الضال. واو واو، ملخص الإيمان المسيحي في مثل الابن الضال لوقا 15، الوكيل الظلم سمع أنه يوشي بأمواله احسابه كالتك لوقا 16، أمثال لم تذكر إلا في إنجيل القديس لوقا. أيضا متفرد في كلماته على الصليب الغفران لوقا 23-34 وكلامه لللص اليوم تكون معي في الفردوس. دي بعض من ما يتميز بإنجيل القديس لوقا. لكن من نعمة ربنا بقى لما ندخل في الإنجيل يعني صدقوني يعني كل سطر في إنجيل لوقا هو متفرد فيه، تلاقي مطبوع كده بطابع إنساني ب ب ب ب بلمحات فنية بنعمة المسيح، يعني هنستمتع بيها ونشبع بيها ونفرح بيها ونتعزى بيها وتنور بينا طريقنا بنعمة ربنا الرحلة اللي احنا نبتديها مع القديس لوقا. انا كنت بظن ان انا ممكن اخذ المقدمة لكن يعني اللي هي اول اربع ايات، لكن يعني هكتفي بالجزء دوت، وبنعمة ربنا من المرة الجاية نبتدي بقى بنعمة المسيح وبصلاتكم نمشي بقى مع القديس لوقا ومتيمنين بكلمة حزقيال النبي يأيسنا 1000 دراع كعبين 1000 دراع ركبتين حقوين. احنا بقى مشتهين مياه غمر مياه سباحة نهر لا يعبر، أثق ان ربنا حيغمرنا بنعمته بتعزيته بفرحه بشبعه وبإرشاده من خلال هذا الإنجيلي لوقا البشير. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.